أنا معذرة أقدم المقدمة.
لا لابد، لأن والله عندي حاجة أنا أنتظر كثير، وجاءوا ضيوف تركتهم، فأجلوا الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ وصي الله عباس لكي يتحفنا ببعض من فوائده ووصاياه ومواعظه، لأننا في زمن كثر فيه الفتن وضعفت فيه الهمم، فمن مقل ومستكثر، ونسأل الله العافية والسلامة. وكان هذا اللقاء بمسجد الحسين بن علي الكائن بحي التوحيد بمدينة بنغازي ليلة الإربعاء الموافق 23 من صفر عام 32 و400 وألف. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، أشكر الله عز وجل على أنه جمعنا مع بعد المسافة باجتماع القلوب من قبل لاجتماعنا على مقصد واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فكلنا بفضل الله تعالى نعبد الله لا نشرك معه أحدا، وكذلك جمعنا الله تبارك وتعالى على حبنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعزمنا طول حياتنا لا نموت إلا ونحن المسلمون مؤمنون ومحبون ومتبعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بعض الإخوة ذكر أن يكون الكلام أو المحاضرة تكون في التوحيد. أولا، الحمد لله أنتم فيكم بفضل الله تعالى، أشكر الله تعالى فيما يظهر لي ناس يفهمون بفضل الله فضل التوحيد وكذلك مسائل التوحيد. فنرجو من الإخوة الذين قد آتاهم الله علما أن يجلسوا في الناس للدعوة إلى هذا التوحيد الذي ضاع في كثير من الإخوة على جهل وعلى قلة علم وعلماء. فلا يقال إن هناك يحتاج إلى شهادة عالية، فالطالب إذا وجد في نفسه إن شاء الله بأنه فهم كتاب التوحيد أو كتب الأئمة الموثوق بهم في عقيدتهم وفي علمهم، يأخذ ويقرأ على الناس. ينبغي أن يكون هذا يكثر في كل مسجد في كل بيت إلى آخره. ثانيا، يجب أن نفهم، وقد يكون هناك إخوان من عامة الإخوان سوى طلبة العلم، فيجب أن نقول لهم الله بارك الله فيكم إن أول آية تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي آية اقرأ، أو آيات ثلاث: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فالله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر كل من يتبعه ويريد أن يستهدي بهديه أن يقرأ أو يتعلم على الأقل. فالقراءة لا يلزم أن يكون قراءة بالحروف، قد يكون التلقي والتلقن، لكنه كثير من الناس الحمد لله في هذا الزمان يكونون قراء، فمن الممكن أن يكون يقرأ، لكنه لا ينبغي أن يقرأ بنفسه بدون أن يسترشد أحد. فقد قدر الله أنه في كل قوم يكون ناس مختلفون وفي درجات العلم وفوق كل ذي علم عليم. فإذا كان الإنسان معروفا أنه قد طوى نفسه عند بعض الأئمة أو بعض العلماء أو قد درس هذا يكون معروفا ينبغي أن يكون يتفاهم ويفهم معه. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فيجب على كل مسلم ومسلمة يطلب العلم وليس على كل واحد طلب العلم العالي إنما على قدر ما يقدر أن يعرف دينه عامة الأحيان وكل ما احتاج بعد هذا من المسائل الكبيرة قد يبتلى بها فيسأل أهل الذكر إن كان هو لم يعلم من قبل. هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا يجب على كل مسلم أن يعرف من ربه، يعرف من نبيه، يعرف ما دينه، وعموم هذا الدين وعموم المعرفة يختص بالحقيقة مع كل شخص يكون قد بلغ الحلم وإن عاقل فيجب عليه أن يتعلم، إن لم يتعلم فهو يكون آثما. فمن أول ما يجب عليه أن يعرف الله عز وجل وما قدره وما حق أكثر الناس قدر الله تبارك وما قدره حق قدره، كذلك وخاصة في أسمائه وصفاته، وقد ضيع الناس هذا المعنى في الحقيقة في فلسفة، والجرم فيها للعلماء الذين قد غيروا العقيدة الصحيحة السلفية بأقاعد منسوبة إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير سلفنا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فنهيب ونخص كل مسلم أن يتعلم العقيدة الصحيحة، لأن العقيدة هي أهم ما تكون في حياة المسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس من قومه قريشا 13 سنة أو 13 عاما، 13 سنة دعاهم لإصلاح العقيدة. ثم لما هاجر إلى المدينة فنزلت عليه التكاليف في 10 سنين، فبذلك يقدر أن يقدر المسلم العاقل البالغ أهمية العقيدة في حياة المسلم. ونحن نعرف أن في ذات الله تبارك وتعالى عقائد باطلة، منها أهم ما يكون لابد أن نؤمن بأن الله على العرش. ولا شك أنا لا أنسى أن حولكم عقائد وعلماء العقائد وعلماء يتبعون هذه العقائد قد يصفون الله تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه هو ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فهم الصحابة هذه العقيدة، وكفى أنها عقيدة غير دينية غير إسلامية لأنها منسوبة إلى أناس مخصوصين فالعشرية والماتريدية. لا شك أن هذه عقيدة ليست هي عقيدة أهل السنة الصحابة وغيرهم. فمثلا الآن في عقيدتنا نعتقد أو نحن إن شاء الله على ما تربينا في ضوء كتاب الله وسنة رسول الله أن الله فوق العرش، لكن هذه العقيدة لا يؤمن بها أكثر الناس خاصة المتبعون للمذاهب. ومن الغريب أن أئمتنا كلهم قد حثوا على الأخذ بالسنة، وخاصة في المسائل العقدية سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال رجل يقول أنا لا أؤمن أن الله على العرش، فماذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله؟ قال هو كافر. ثم سأل أبو مطيع البلخي هو السائل قال سألت الإمام رجل يقول أنا أؤمن بأن الله على العرش لكن لا أؤمن بأن العرش فوق السماوات أو فوق الأرض أو في أي مكان، فقال كافر لأن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه في السماء. كذلك تعرفون أن الإمام مالك هكذا، ونحن ننتسب خاصة ربما يكون في ليبيا الأكثر الإخوان ينتسبون إلى مالك، أولا نحن نقول إن هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم ما أمرونا بتقليدهم، إنما علمونا الأشياء الواضحة الصحيحة نتركها ونذهب ونقلدهم ونقلد خليل وفلان وفلان في أقوالهم، وأئمتنا قد وجدت أقوالهم خلاف هذا، وخاصة في العقيدة الإمام مالك رحمه الله كان يطرد من مجلسه من يسأل أن يؤمن باستواء الله على عرشه، لكنه سأل كيف استوى فجاءت عليه الرحضاء والعرق الشديد، ثم أطرق رأسه ثم رفع رأسه فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، وأنت صاحب بدعة، فأمر فأخرجوه أو أمر به فأخرج. فنحن نقول شخص يؤمن أن الله على العرش لكنه يسأل عن الكيفية، فقال ما دام الله تعالى لم يخبرنا عن الكيفية فلا يجوز لنا أن نسأل، هذه بدعة. فكذلك الإمام الشافعي رحمه الله له أقوال كثيرة، الإمام أحمد بن حنبل تعرفون أنه إمام أهل السنة أي العقيدة السليمة وإمام أهل الحديث، فقد خدم هو وأصحابه في الحقيقة العقيدة، وكانوا رمزا لتصحيح العقيدة على طول تاريخ الإسلام، في حين أن أتباع الأئمة أكثرهم كانوا قد ضيعوا العقيدة الصحيحة. فبذلك يجب أن نعرف أن العقيدة من أهم ما يكون في حياة المسلم، ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا داعيا ومبشرا بالدعوة فماذا قال؟ قال فليكن أول ما تدعهم، عن ابن عباس رضي الله عنه فيما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا فقال إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوا لك فأخبره أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم من الليلة، فإنهم أطاعوا فإنهم أطاعوا. فأول ركن ذكر هو العقيدة، ونحن نعرف وأنا الحمد لله نحن نفتخر بأن الذين يتبعون السلف أي الصحابة ولا يقلدون أحدا لا في عقيدتهم ولا في فقههم عامة، الغريب أننا نتبع الإمام أبا حنيفة الإمام مالك في فقهه ونترك ونذهب ونقلد في العقيدة شخصا آخر، ثم أحدنا يترك أعظم طريق الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس طريق التزكية، تزكية النفس والسلوك، على ما قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فما زكى النبي صلى الله عليه وسلم الناس على أوراد بدعية ولا على حركات ليس لا تؤتي هذه الحركات الطمأنينة للقلب ولا للجسم والسكون، ما أن ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فنجد هناك طرقا صوفية بدون مؤاخذة طرقا اتصفت بالصوفية وفيها فيها أذكار مصنوعة من شيخهم، وقد أسأنا الأدب في هذه الحالة مع نبينا الذي هو أسوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة. فبذلك في الحقيقة نحن أسأنا الأدب في جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما نترك طريقته في الصلاة والزكاة والأمور الأخرى وأمور التزكية أيضا، ونذهب فنقلد أحدا آخر كأننا جعلناه مضاهيا للنبي صلى الله عليه وسلم في الدرجة، وهذا في الحقيقة أمر لا شك أنه سيء جدا قد يوصل الإنسان إلى الكفر. وبذلك نحن نؤكد خاصة على مسألة التقليد أيضا، لا تقليد في دين الله أبدا، إنما السؤال سؤال أهل العلم والاتباع، فيجب علينا ألا نوزع أنفسنا في تقاليد كثيرة، تقليد الفقه في الإمام وتقليد العقيدة لإمام وتقليد السلوك لشخص آخر، فيكون واحد منا حنفيا مالكيا وأشعريا ورفاعيا وتيجانيا. تقليدات كثيرة، والتقليد في الحقيقة مذموم في كل شيء من الدين. أما إذا سألت عالما تعرف دينه وديانته أنه بفضل الله معروف في الناس بعلم الكتاب والسنة، وأفتاك بشيء فأنت أخذت منه هذا ولو لم تعرف تفاصيل الدليل، فأنت لست مقلدا في الحقيقة، لكن أنت متبع. فطال الكلام في هذا الجانب، ونؤكد على الإخوة الذين قد يبلغهم هذا الكلام أن يعلموا في الحقيقة أن هذه التقاليد قد أضلت الناس في قديم الزمان، والآن نقلد آباءنا في هذا الجانب أيضا. إذا قيل إن هذه العقيدة صحيحة أو هذا العمل بدعة، فكأنهم يشمئزون، وتراهم على كل حال ينفرون كما كالحمر المستنفرة، لأن هؤلاء قد وجدوا آباءهم كذلك يفعلون، فيقولون كما قال الناس إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون مهتدون. فيا أيها الإخوة، لله وبالله علينا أن نعرف أننا نموت ونذهب نؤمن أننا نذهب إلى ربنا، ونقوم أمامه ليس بيننا وبينه ترجمان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فيجب أن نعتقد بما أمرنا الله أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم، ونترك إن كنا قد اعتقدنا وآمنا بعقائد باطلة في الماضي، فنتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة، ونجعل هجيرانا وديدننا أن نسأل عن العقيدة الصحيحة من العلماء أو من الإخوة الذين عندهم علم بهذا الجانب. ثم بعد ذلك نريد أن نؤكد على مسألة هذه الضرائح والاستغاثات بها وكذا بمناسبة هذا، وإنه لا شك أننا نفرح حينما يجدون سندا من الدولة المباركة، ندعو الله تعالى أن تكون مباركة لأهل ليبيا الإخوان الذين اكتووا بنار الفتن والفساد أكثر من 40 سنة، قد كهل فيه واكتهل من ولد في هذا الزمان سبحان الله، ويكون حاول فيه الناس أن يجعلوهم فاسدي العقيدة، لكن بفضل الله كثير منهم حفظ القرآن وحفظ على عقيدته. ندعو الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الدولة راعية للعقيدة الصحيحة السلفية، ونستبشر بما نسمع منهم ومن تفجيعاتهم خاصة في هدم القمام وغيرها. فيجب علينا أيها الإخوة أن نعرف في هذا الباب أن العقيدة هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله ما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى من العبادة، فلا يستحق أحد غير الله عز وجل، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن، كذلك التوكل، كذلك الخشوع، وكذلك الطلب أو الاستغاثة، كل هذا من حق الله عز وجل. والجزء الثاني من كلمة التوحيد محمد رسول الله تقتضي منا الاتباع الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا فلان ولا إلان، لا أحد. إذا سألنا شيئا فنقول ماذا جاء في كتاب الله وسنة رسوله اللذين قد تم الدين بهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بتمام هذه النعمة، وبشر الله ثم بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتمام هذه النعمة وكمال الدين، اليوم أكملت لكم دينكم في عرفات آخر حجة حج النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، حجة الوداع اللي ودع وأخبر بذهابه إلى رفيق الأعلى بعده صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد كمل، فلا نريد أن نبتدع في دين الله شيئا. قد تكون هذه البدعة تذهب بإيماننا ويجعلنا في عداد الكفار، يجب أن نفهم هذا المعنى الذي قد بث العلماء. فلهذه العقيدة محمد رسول الله نجا الاتباع الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم وجدنا، فإن لم نجد فاجتهادات أئمتنا. فالعقيدة هذه لا إله إلا الله محمد رسول الله أو هذه الكلمة قد تكون فيها أشياء بعملها قد تذهب العقيدة الصحية عنه، ويرجع المرتكب هذه الأشياء قد يكون كافرا، ومنها قد يكون ناقص الإيمان. فالذي يسمى هي نواقض الإسلام وقوادح الإسلام في الحقيقة، فيجب على المسلم أن يعرف ما هي الأشياء التي يبطل هذه العقيدة ويفسدها، ويحكم في ضوء دين الله عز وجل أن صاحبه يكون كافرا مرتدا عن الإسلام. وهذا الناقض للعقيدة الصحيحة قد يكون قولا، وقد يكون عملا، وقد يكون اعتقادا، ويكون شكا أيضا. فمثلا يرتد الإنسان بقول يقوله أو بعمل يعمله، وهذا أمر واضح جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشخص الذي قد خرج من الإسلام عقيدة الإسلام قالوا عملا، قال فقد بدل دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فالناقض أو الردة أو كونه مرتدا قد يكون بالقول، مثل ما يسب الله شخص يسب الله أو يسب الدين، يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، اللعن والسب لله ولرسوله أو العيب أو التنقص، هذا لا شك فيه يوصل الإنسان إلى الكفر الخالص لا شك فيه. فإذا تاب فيجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، ويجب أن يغتسل غسل الإسلام كأنه دخل في الإسلام من جديد. ويشهد الله أن كثيرا من الإخوان يسألون عن بعض الناس، حتى إن أحدا من الإخوان الليبيين سأل قال إن أبي يسب الدين ويسب الله عز وجل. فماذا يقول الإنسان في مثل هذا؟ هذا إما أن يكون ناقص الأقل أو فاقد الأقل، ينبغي أن يفتش الأمر، ثم بعد ذلك يستدرج لفهم الدين والتوبة والاستتابة. وإلا في الحقيقة الحكم الإسلامي عليه أنه يقتل، حتى لا يكون تحديا ومتحديا للآخرين يدعو الناس إلى سب الله وسب رسوله. ولذلك من بدر دينه فاقتلوه بهذا المعنى، الذي ذاق حلاوة الإيمان ثم رجع فهذا لا حق له أن يعيش ويمشي على وجه الأرض. فكذلك من انتقص الله، ربما ماذا يقول انتقاص؟ إن الله بخيل مثلا، كما لقد كفر الذين قالوا إن الله اليهود قالوا الآية التي فيها يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فيكون مثلا إذا قال إن الله ظالم، إن الله فقير، إن الله بخيل، أو إن الله لا يعلم بعض الأمور، كل هذه تكون ردة بالقول وخروج من الدين بالقول. وكذلك إذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، لا شبهة فيها أن الصلاة واجبة وأن الزكاة واجبة وأن الصيام واجبة، قال لا ليس علي واجب شيء. ولما هؤلاء الذين قالوا نحن نصلي ونزكي في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لكن لا نعطي الزكاة لأنه يتاوى، فقاتلهم أبو بكر والصحابة على أنهم مرتدون. وقد يرتد الإنسان، يجب علينا أن نحافظ على ألسنتنا في كل شيء، وخاصة في جنب الله وجنب رسوله وذات الله وذات رسوله وذات الدين في الحقيقة، وإلا قد يصل الإنسان إلى الكفر. أما قد يكون في الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك، هذا أشار لمعاذ لما قال دلني على أمر أتشبث به، قال ألا أدلك على ملاك الأمر، فأمسك لسانه صلى الله عليه وسلم. فقال معاذ يا رسول الله أئنا مؤاخذون أو هل نؤاخذ لفظ الحديث إنا مؤاخذون إنا مؤاخذون لما نتكلم به سؤالا. فقال ويحك يا معاذ أو ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. فإذا يجب أن نحافظ على اللسان. وكذلك من الذنوب الكبيرة في الغيبة والنميمة وغيرها. ومن الأشياء التي قد يحكم للإنسان بالكفر قد تكون بالفعل. فمثل ترك الصلاة كما قال العلماء غير واحد قالوا من ترك الصلاة فقد كفر كفرا مخرجا من الملة. كذلك لو لم يترك الصلاة قد ترك هناك أعمالا واجبة عليه واعتقد أيضا أنه ليس واجبا عليه فيكون تركه هذا العمل يوجب ارتداده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر. فكذلك قد يكون بالفعل مثلا لو ذهب إنسان يذبح لغير الله استغاثة به فهذا جعلوه شركا أو كفرا مخرجا من الملة. لو استهان بالمصحف الشريف قعد عليه أو المرأة ساحرة قد يسحرون بالجلوس على المصحف في حالة الحيض كما سمعنا والاغتسال وهو أي المصحف المكرم يكون تحت يستها أو يستهي. هذه كلها إذا كان فعل بالفعل على علم وعقل كذلك لتخ المصحف بالنجاسة أو رمى أو شيء من هذا النوع فلا شك أنه يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة. كذلك من الردة التي تحصل بالفعل كونه يطوف بالقبور يتقرب لأهلها بذلك أو يصلي لها أو يطلب منها ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. لا شك في أما دعاؤه والاستعانة فعله هذا كله يكون ردة قولية وردة فعلية أيضا. أما من طاف القبور يقصد بذلك عبادة الله فهذا هل هو مخرج من الملة؟ لا، قد يتوصل به فهذه بدعة قادحة في الدين ووسيلة من وسائل الشرك كما حكم العلماء لكنه لا يكون ردة إنما يكون يستتاب منه الإنسان حتى لا يوصله إلى الكفر بالله والاستغاثة به. ومن الكفر الفعلي كما قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت. فإذا كان يذبح لغير الله ويتقرب لغيره سبحانه وتعالى بالذبائح كما هو معروف عند الذين أو هذه الضرائح التي لا شك أننا نرى أنهم يذبحون لها البعير الشاة حتى الدجاجة والبقرة وغيرها تقربا إليهم وهذه هذا التقرب في الحقيقة إليهم عبادة خاصة بالله. فمن صرف أي عبادة لله العبادة لا يكون إلا لله فمن صرف لغير الله فقد كفر كفرا فعليا واضحا. كذلك ينبغي أن يكون إذا كان أحد يسحر فيحتاج أن يتقرب إلى الجن بالذبح غيره يجب أن لا يسحر لأن السحر كفر هذا كفر فعلي أيضا. كذلك الذبح للجن وإرضائهم لها لأجل السحر وغيره أو للكواكب أو لأي شيء غير الله تعالى يخاف منه لا شك أنه كفر بفعله هذا كفر بفعله إذا هذا فيجب وهو في الدولة الإسلامية التي تنفذ حكم الله تعالى فيجب أن يستتاب وإلا فيقتل. كذلك من أنواع الردة اعتقاد ما لا يجوز له أن يعتقد. الآن وجب علينا أن نعتقد بأن الله تعالى هو الذي خلقنا وهو الذي يبعثنا يوم القيامة وأن كل ما جاء من الجنة والنار مما ذكر في القرآن الكريم أنها حق، لكنه يعتقد بقلبه أنه هذا كله حديث خرافة، مثل ما كان العرب كانوا يقولون حياة ثم موت ثم نشر، حديث خرافة يا أمة أمري. فهذا لا شك أنه يكون مكفرا له، مدخلا له في الكفر، يجب أن يستتاب. كذلك حتى قد يكون يعتقد بأن الأنبياء موسى وعيسى وغيرهم وغيرهم ليسوا من الأنبياء، كلهم كانوا كاذبين وإلى آخره، فهذا لا شك يكون كافرا، يفهم ويتفاهم معه، إن لم يفهم فيحكم عليه بالكفر المخرج من الملة. أما إذا كان كذلك، إذا كان يستجيز حتى الشمس والكواكب والقمر يستجيز منه أن يدعى أو يطلب منه شيء وهو لا يجوز إلا لله وحده أو من الله وحده، لا شك أنه يكون خارجا عن دين الإسلام وداخلا في الكفر. قد تكون ردة في الشك، يعني إذا كان وجب علينا أن نؤمن في ذات الله ما ذكر الله تبارك وتعالى وذكر نبيه في ذاته، إذا شككنا كذلك في وجود الله عز وجل أو وجود رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الشك كذلك الملائكة وغيرهم من أمور الغيب التي لا مجال فيها للشبهة والشك، إذا شك فيقول فلا بد أن يحكم عليه أو يحكم عليه بالكفر، يعني حتى البعث والنشور وغيرها إذا شك فيها ولم ينكر إنكارا، فهذا الشك يجب عليه أن يغير باليقين ويجب عليه أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل لشكه فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، كما هو معروف عند العلماء من أتى بشيء في دين الله أو أتى أنكر شيئا معلوما من الدين أنه من الدين وأتى بشيء معلوما من الدين بالضرورة أنه ليس في شيء يكون كافرا لا يشك فيه، حتى في ذات الله تعالى قد يشك، فالذي يشك ويقول أنا لا أدري هل الله حق أو هل الرسول حق، هل هو صادق أم كاذب وهكذا، هل النبي صلى الله عليه وسلم شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الرسل، كل هذه الشك فقط، إن لم يخبرنا بيقين له فبالشك وحده يكون كافرا خارجا عن الملة. وهذه هي الأمور في الحقيقة، نحن يجب علينا أن نهتم بمعرفتها ونهتم بحفظ لساننا من هذه الأشياء التي بالقول، وكذلك جوارحنا بالفعل التي تخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر. أما النوع الثاني الذي هي قواعده يقال، أو يعني هي تنقص الإيمان وتضعف الإيمان وتجعل صاحبها مستحقا للعن مستحقا للنار وغضب الله عليه، هذه شأن الكبائر التي نهى الله تبارك وتعالى عنها وقال فيها إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. فمثلا الزنا، الإنسان يؤمن بأنه حرام لكنه لم يعتقد أنه حلال، هنا يكون كفر بالاعتقاد، إذا اعتقد أن الزنا حلال فلكنه يقول أنا عارف أن الزنا حرام، إيش فيها؟ هاي جاي جاي إن شاء الله، لم يستحل له لكنه أمن بس خمس دقائق، فيعني فيقال إن هذا قد نقص إيمانه، كما جاء في الحديث إن الإنسان إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء إلى آخر ما جاء في الحديث. كذلك السرقة وما حرم الله من الغيبة والنميمة وكل حقوق الوالدين وأكل الربا، وهكذا البدعة وهي أشد من المعاصي، فالبدعة والدين بدون شبهة. ومن أمثلة ذلك ربما نمثل بناء على القبور، الضرائح التي الآن يبنونها على القبور، والقبور ليس من حقها أن ترفع أكثر من شبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي حقه على كل مسلم بعد الله عز وجل أنه لا يجوز أن يبنى عليه. فبدعة البناء على القبور حتى لو بنى مسجدا ليعبد الله تبارك وتعالى فهذه بدعة قادحة في الدين وتضعف الإيمان. كذلك بدعة الاحتفال بمولد النبي، احتفال بمولد بعض الذين يقال انهم اولياء الصالحين، بدوي، الجيلاني، الرفاعي وغيرها، فهذه لا شك من القواعد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الامور محدثاتها. وفي الحقيقة عندي جاء ضيوف مفاجأة الآن ينتظرونني على العشاء، بارك الله فيكم، فهل يجوز لي أن أستأذن منكم؟ بارك الله فيكم، أنا والله كنت أريد أن أجلس طويل لكني مضطر.
تفضل تفضل شيخنا، بارك الله فيك ونفع به.
فنأخذ وقتا آخر إذا كان عندكم أسئلة وغيرها إن شاء الله، ومسائل أخرى أيضا إذا كان أنا مستعد، إذا قدر الله أحيانا وآتانا الصحة والعافية. وأنا أشكر على طلبكم بهذا الطلب الذي قد يجعل لنا إن شاء الله أجرا وثوابا من الله بهذا، وأرجو لنا ولكم الصحة والعافية، وكذلك الاستفادة بما نسمع، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا ونفع بعلمك وجزاك خيرا.
الله يسلمكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياكم الله.